المساجد،
بيوت الله في الأرض.
المساجد،
المساجد،
المساجد، المساجد.
أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال.
أخطاؤنا في المساجد، أخطاؤنا في المساجد.
بعض الناس يخرج مسرعا من المسجد ولا يهتم بدعاء الخروج، وبعضهم يتحدث مع صاحبه ويخرجان يتحدثان ويتركان دعاء الخروج.
من الخطأ.
من الناس من يدخل المسجد برجله اليسرى أو اليمنى لا يهتم بذلك.
خطأ.
الخروج من المسجد بعد الأذان.
خطأ.
ترك تحية المسجد.
خطأ.
البصاق في المسجد.
خطأ.
والملائكة
خطأ.
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
أخطاؤنا في المساجد.
قراءة سورة الكهف مكبرات الصوت في المسجد يوم الجمعة.
خطأ.
ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بعض الناس يقف بعض الصلوات في بعض المساجد وينادي في المصلين شارحا حاله وشاكيا فقره، قد يبكي.
خطأ. خطأ.
ثم يطلب منهم أن يساعدوه ويتصدقوا عليه.
أخطاء يجب أن ينتبه لها كثير من الناس. 90 خطأ في المساجد، إصدار لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. الشريط الأول.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لقاؤنا اليوم حول أخطاء المساجد، فهذه المحاضرة عنوانها هو 90 خطأ في المساجد. فقبل أن ندخل في هذه الأخطاء، نحب أن نذكركم أيها الأحباب الكرام بفضل المساجد. فالمساجد أحب البقاع إلى الله، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ثانيا، محبة المسجد وملازمته توجب للعبد الظل يوم القيامة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا قلبه معلق في المساجد، وفي رواية لمالك في الموطأ: إذا خرج منه حتى يعود إليه. وفي تفسير العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم قلبه معلق في المساجد قولان: الأول، شبه قلب المؤمن بالقنديل المعلق في المسجد إشارة إلى طول ملازمته بقلبه حتى لو خرج منه بجسده. القول الثاني من العلاقة، وهي شدة الحب، كأن قلب المؤمن مربوط بخيط في المسجد، كلما خرج منه جذبه هذا الخيط إلى المسجد مرة أخرى من شدة حبه له. ثالثا، بقدر مشي المؤمن إلى المساجد في الدنيا يهيأ له مكان للنزول والضيافة في الجنة يوم القيامة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يهيأ للضيف لينزل فيه. أيها الأحباب الكرام، اعلموا أن العبد إذا أتى إلى المسجد فرح الله عز وجل به. فقد روى ابن خزيمة وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. والبشبشة أي الفرح. واعلم أخي الكريم أن الخطوات إلى المسجد تكفر الخطايا وترفع الدرجات. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيها الأحباب الكرام، هناك بعض الأخطاء التي تقع في مساجد المسلمين، أردت أن أنبه عليها إخواني ليحذروها وينبه المسلمين الذين قد يقعوا فيها. الخطأ الأول: ترك دعاء التوجه إلى المسجد. بعض المسلمين يتهاونون في دعاء التوجه إلى المسجد، وهو دعاء عظيم يستحب لكل مسلم أن يحافظ عليه، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عباس رضي الله عنه حينما بات عند خالته ميمونة ليحفظ عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فأذن المؤذن أي لصلاة الفجر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا الدعاء النبوي الكريم يستحب للمسلم أن يقوله إذا خرج إلى المسجد. الخطأ الثاني: ترك دعاء دخول المسجد والخروج منه. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ترك دعاء دخول المسجد، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد روى مسلم عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وروى الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهناك حديث ثالث فيه دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وصححه الألباني، عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يخرج مسرعا من المسجد ولا يهتم بدعاء الخروج، وبعضهم يتحدث مع صاحبه ويخرجان يتحدثان ويتركان دعاء الخروج. وقد روى الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. الخطأ الثالث: دخول المسجد بالرجل اليسرى. من الناس من يدخل المسجد برجله اليسرى أو اليمنى لا يهتم بذلك، ولكن السنة أن تتحرى دخول المسجد بالرجل اليمنى. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال البخاري رحمه الله: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. ثم قال: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. الخطأ الرابع: حضور صلاة الجماعة بالملابس الرديئة. بعض أهل الصناعات والمهن إذا أذن المؤذن تركوا أعمالهم وهرعوا إلى الله، وهذا شيء حسن، إنهم يأتون المسجد بملابس المهنة وقد تكون ملوثة بالزيت أو الشحم أو الرائحة الكريهة، والأفضل لهم أن يجعلوا ثوبا للصلاة يلبسونه أثناء الصلاة ويأتون به المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد من أجل رائحته الكريهة، فكيف بمن تفوح من ثيابه تلك الرائحة. وقد أمرنا الله عز وجل بالتجمل عند إتيان المساجد، فقال في سورة الأعراف:
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
الخطأ الخامس: الخروج من المسجد بعد الأذان. بعض الناس يخرج من المسجد بعد الأذان لغير عذر، وهذا خطأ، فلا يجوز لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي الشعفاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا بحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. الخطأ السادس: ترك تحية المسجد. يتهاون كثير من الناس في أداء تحية المسجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كلما دخل الرجل المسجد. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، حتى لو دخل أثناء الخطبة. يعني لو دخل أحدكم والإمام يخطب يستحب له أن يركع ركعتين خفيفتين، حتى قال بعض العلماء بوجوبها ولكن الجمهور على الاستحباب. والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أما الحديث المشهور إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام فهو حديث ضعيف جدا، ضعفه الهيثمي في المجمع والحافظ في الفتح، وقال الألباني في الضعيفة حديث باطل. الخطأ السابع: البزاق في المسجد. لا يجوز البزاق في المسجد لا على جداره ولا على أرضه، حتى لو كانت أرض المسجد حصباء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الخطأ الثامن: الإحداث في المسجد. بعض المسلمين لا يهتم بهذا الأمر فيخرج ريحا في المسجد، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما رواه مسلم في صحيحه. ومن هنا نقول بأن الأولى للمسلم إذا أراد أن يخرج ريحا أن يخرج خارج المسجد. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: لا يحرم إخراج الريح من الدبر في المسجد، ولكن الأولى اجتنابه. الخطأ التاسع: النعي في مكبرات الصوت في المسجد. من البدع المناداة على الأموات في منارات المساجد أو في مكبرات الصوت التي جعلت الأذان، وهذا من النعي المنهي عنه. فقد ثبت عند الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. وفي تفسير هذا الحديث يقول أبو الطيب رحمه الله: النعي أن يركب راكب وينادي في الناس، فهذا نعي الجاهلية وهو مكروه. قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات فيهم ميت له قدر ركب راكب فرسا وجعل يسير في الناس ويقول: نعائي فلان، أي أنعيه وأظهر خبر وفاة. قال ابن العربي رحمه الله: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. قال القاسمي رحمه الله: من البدع والمحدثات نعي الميت في المآذن والنداء عليه بالصلاة. الخطأ العاشر: قراءة سورة الكهف في مكبرات الصوت في المسجد يوم الجمعة. في بعض المساجد يقوم أحد المقرئين بقراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع في المسجد، وهذا خطأ، لأن هذا الفعل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأمر أحدا من أصحابه رضوان الله عليهم بقراءتها على الناس بصوت مرتفع. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فقد كان في الصحابة أناس من ذوي الأصوات الحسنة مثل أبي موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ومثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، ورغم ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بأن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة والناس يستمعون، فدل ذلك على أن فعلها بدعة لا تجوز. الخطأ الحادي عشر: رفع الصوت في المسجد. إن المساجد بيوت الله تعالى، فينبغي للمسلم إذا دخل بيت الله عز وجل أن يخفض صوته أدبا مع الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فأرسل إليهما السائب بن يزيد فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فجئته بهم، فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، فارفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. وحديث الدنيا أيها الأحباب الكرام في المسجد ليس حراما، لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة على الحديث في أمور الجاهلية في المسجد، فدل ذلك على أن الكلام في المسجد مباح، ولكن يراعى فيه أمران: الأول ألا يكون برفع الصوت، الثاني ألا يكون فيه تشويش على المصلين. أما الحديث المشهور على ألسنة كثير من الناس الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهذا حديث لا أصل له، وقد نبه على ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة. الخطأ الثاني عشر: المناداة على الشيء الضائع في المسجد. من الناس من إذا ضاع منه شيء نادى عليه بين المصلين في المسجد، أو نادى عليه في مكبر المسجد، وهذا كله لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل أمر من سمع رجلا ينادي على شيء ضائع في المسجد أن يدعو عليه ألا يجب. فقد روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على رجل أخذ ينادي على جمل ضاع منه في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. والحديث صحيح، رواه مسلم في صحيح. الخطأ الثالث عشر: البيع والشراء في المسجد. المسجد أيها الأحباب الكرام سوق الآخرة، فلا ينبغي أن تعقد فيه صفقات سوق الدنيا، ومن هنا فلا يجوز البيع والشراء في المسجد سواء أكانت السلعة موجودة في المسجد أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقد روى أهل السنن بسند حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من يبيع أو يشتري في المسجد أن يدعو عليه بالحصار. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليه. الخطأ الرابع عشر: تعليق التقاوم التي تحمل دعاية تجارية في المسجد. بعض المحلات والمؤسسات التجارية تطبع نتائج حائط وتكتب عليها دعاية للمؤسسة وتوزعها مجانا كنوع من أنواع ترويج بضائعها، وهذا مباح لا شيء فيه، ولكن المحظور هو تعليق هذه النتائج والتقويمات في المسجد إلا بعد طمسها وترك النتيجة التي تحمل اليوم والتاريخ وميقات الصلاة فقط، لأن الإعلان التجاري يعتبر نوعا من البيع والشراء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. الخطأ الخامس عشر: الإعلان عن رحلات الحج والعمرة في المسجد. بعض المكاتب السياحية التي تقوم بإعداد حملات للحج والعمرة تعلق إعلاناتها في المساجد وتظن أن هذا جائز، لأن الحج والعمرة عبادتان، وهذا خطأ، فلا يجوز الإعلان عن ذلك في المسجد ولا تعليق الإعلان داخل المسجد، لأنه يعود عليهم بشيء من الربح، فهو نوع من أنواع التجارة وهي محظورة في المسجد. الخطأ السادس عشر: الكتابة على طرفي المحراب: الله محمد. من الناس من يكتب في قبلة المسجد على طرفي المحراب: الله محمد، وهذا خطأ لأمور: أولا، يوهم الشرك والمساواة بين الخالق والمخلوق، ثانيا، يشغل المصلين عن الخشوع في الصلاة، ثالثا، هو نوع من أنواع الزخرفة وهي منهي عنها في المسجد. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وهناك حديث أوضح من هذا، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يقول أبو الطيب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في عون المعبود: أن يتفاخر الناس في شأنها أو في بنائها، فيتفاخر كل أحد بمسجده ويقول مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن، رياء وسمعة واجتلابا للمدح. الخطأ السابع عشر: إنشاد الشعر المنهي عنه في المسجد. روى أهل السنن وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. ويحمل هذا النهي على الشعر المنهي عنه كشعر الغزل ووصف النساء أو شعر الهجاء والتفاخر ونحو ذلك. أما الشعر الذي يحث على مكارم الأخلاق والزهد في الدنيا ونحو ذلك فجائز، والدليل على ذلك ما رواه النسائي وصححه الألباني عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: مر عمر بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه، أي نظر إليه بمؤخرة عينيه نظرة المنكر، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك يا عمر. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: اللهم نعم. الخطأ الثامن عشر: وضع دكة للمبلغ في المسجد. من الأخطاء الموجودة في بعض المساجد وضع كرسي في المسجد في الصف الأول يصلي فوقه رجل ويبلغ بصوت مرتفع، وقد نبه على هذا ابن الحاج في المدخل وعده من البدع، وكذلك القاسمي في إصلاح المساجد من البدع والعوائد. وأقول هذا خطأ لأمور: أولا أن هذا الكرسي يأخذ موضعا كبيرا من المسجد وهو وقف على المصلين فلا يجوز. ثانيا أن القارئ يجلس عليه ويقرأ بصوت مرتفع قبل الجمعة وبين الأذان والإقامة فيشوش على المصلين. ثالثا أن مكبرات الصوت اليوم أغنت عن التبليغ فلا حاجة إليه. الخطأ التاسع عشر: كثرة المساجد في الحي الواحد. إذا كان في الحي مسجد يكفي المصلين في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات وليست هناك مشقة في الوصول إليه، فيكره أن يبنى مسجد آخر في نفس الحي لما فيه من تفريق المسلمين وتشتيت شملهم وتفتيت قوتهم. وهذا المسجد الذي يبنى بجوار المسجد القديم يشبه مسجد الضرار، لأنه يضر بالمسجد القديم فيقلل عدد المصلين به. قال في المنتهى: ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد يقربه. قال ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه مسجد الضرار. أما إذا كان المسجد القديم به بدع لا يمكن إزالتها أو كان به خطيب ينشر البدع والاعتقادات الفاسدة كالطواف بالقبور والنظر للأموات ونحو ذلك، فيجوز لأهل الحي أن يبنوا مسجدا يقيمون فيه السنة وينشرون من خلاله هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ العشرون: استخدام أدوات المسجد في أماكن أخرى. بعض الناس إذا كانت عندهم مناسبة كوليمة أو عرس أو عزاء أو نحو ذلك استعاروا فرشا من المسجد أو مراوح متنقلة أو مكبرات المسجد أو نحو ذلك، وهذا كله لا يجوز، لأن هذه الأشياء وقف على المسجد لا يجوز إخراجها من المسجد. يقول ابن النحاس رحمه الله: عارية حصر المسجد وقناديله في الولائم والأفراح لا يجوز. الخطأ الواحد والعشرون: تعليق ساعة الجرس في المسجد. بعض المساجد تجد فيها ساعة ترن عند مرور كل ساعة، وهذا لا يجوز لأنه يشغل المصلين في بيت الله عز وجل، ولأن كثيرا من هذه الساعات ترن جرسا يشبه جرس الكنيسة، وهذه الساعة التي ترن جرسا يشبه جرس الكنيسة لا يجوز للمسلم أن يضعها في بيته فضلا عن أن توضع في بيت الله عز وجل، فيجب تعطيل هذه الرنات مع إبقاء الساعة أو إخراج الساعة كلها من المسجد، لا سيما وقد ظهرت ساعات حوائط كثيرة لا رنات فيها. الخطأ الثاني والعشرون: تعليق ساعة تكبر عند كل ساعة في المسجد. وهذا أيضا خطأ، لأن فيه تشويشا على المصلين والذاكرين والتالين والمتعبدين، فلا يجوز التشويش على المصلين ولو بالتكبير. فهذه الساعة التي تكبر كل ساعة الله أكبر الله أكبر أيضا لا يجوز وضعها في المسجد. الخطأ الثالث والعشرون: المرور من المسجد بدون صلاة. بعض الناس يدخل المسجد ليبحث عن رجل مثلا ويخرج دون أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وإذا كان للمسجد بابان فبعضهم يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر دون أن يصلي، وهذا كله خطأ، بل يستحب أن يصلي ركعتين تحية المسجد كلما دخل بيت الله عز وجل. فقد روى الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. وعند ابن خزيمة وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. الخطأ الرابع والعشرون: الاعتقاد أن إقامة الأفراح في المسجد سنة. يعتقد بعض الناس أن إقامة عقود النكاح في المسجد سنة، ويستدلون بحديث: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. والحديث المذكور أيها الأحباب الكرام حديث ضعيف، فقد رواه الترمذي من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن ميمون ضعيف بل مكروه، حتى قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. فالحديث ضعيف لا يحتج به. أما الجملة الأولى منه: أعلنوا هذا النكاح، فلها شواهد تتقوى بها، ولذلك حسنها الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. نعم، العقد في المسجد مباح كالعقد في أي مكان آخر، بشرط ألا يحدث في المسجد محظور شرعي كرفع صوت بغير ذكر أو اختلاط أو تلويث لفرش المسجد أو نحو ذلك. الخطأ الخامس والعشرون: إغلاق المساجد بعد الصلوات. من البدع التي ظهرت في هذا الزمان إغلاق المساجد بعد الصلوات، وهذا خطأ، فإن المسجد بيت الله عز وجل، وينبغي أن يظل بيت الله مفتوحا لعباده يؤمونه في أي وقت شاءوا. والعجيب أن الذين يغلقون المسجد في وجه المتعبدين هم الموظفون الذين يتقاضون راتبا من الدولة على خدمتهم للمسجد وحراستهم له. ونحن نقول بأنه ينبغي أن يظل هذا المسجد مفتوحا طوال اليوم للناس، وأخشى أن يكون هذا الإغلاق بعد الصلوات صدا عن سبيل الله عز وجل، بل أخشى أن يدخل هؤلاء في قوله تعالى في سورة البقرة:
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها.
الخطأ السادس والعشرون: اتخاذ المحراب في المسجد. درج كثير من الناس عند بناء المسجد أن يصنعوا طاقا مجوفا في حائط المسجد القبلي ليقف فيه الإمام، ويسمونه محرابا، ويظنون أنه هو المعني بقوله تعالى في سورة مريم:
فخرج على قومه من المحراب.
وهذا خطأ، لأن المحراب في اللغة هو المصلى، أما هذا الطاق المجوف لا يسمى محرابا، بل إنه بدعة محدثة بعد القرون الفاضلة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يكن لمسجده صلى الله عليه وسلم محراب. وقال منصور بن المعتمر: كان إبراهيم النخعي يكره أن يصلي في طاق الإمام. قال سفيان الثوري رحمه الله: نحن نكرهه. واسمع إلى سليمان بن فرخان، وهو رجل ثقة من رجال الشيخين، قال شعبة: ما رأيت أصدق منه. قال: رأيت الحسن جاء إلى ثابت البناني فحضرت الصلاة، فقال ثابت: تقدم يا أبا سعيد. قال الحسن: بل أنت أحق. قال ثابت: والله لا أتقدمك أبدا. فتقدم الحسن فاعتزل الطاق أن يصلي فيه. وهذا معتمر بن سليمان شيخ الإمام أحمد بن حنبل، وكان ثقة فاضلا، قال الناس يوم مات: مات اليوم أعبد الناس. قال معتمر بن سليمان: رأيت أبي وليث بن أبي سليم يعتزلان الطاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يكره السجود في الطاقة لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان. وقال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: أما اتخاذ المحاريب فلم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم محراب قط، ولا زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم، وإنما حدث في آخر المئة الأولى، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. وقال الإمام القاري رحمه الله: المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها. ولذلك يقول الألباني رحمه الله: وجملة القول أن المحراب في المسجد بدعة. قال ذلك في السلسلة الضعيفة المجلد الأول صفحة 647. وهناك رسالة خاصة للإمام السيوطي رحمه الله سماها: إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب. الخطأ السابع والعشرون: رفع المنبر أكثر من 3 درجات. من الناس من يصنع للمسجد منبرا مرتفعا، وهذا خطأ لأمرين: أولا مخالف لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان منبره 3 درجات فقط. ثانيا فإنه يقطع الصف الأول وهذا منهي عنه، والدليل على ذلك ما رآه مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامة النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه 3 درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت في هذا الموضع. هذا فيه دلالة على أن المنبر كان 3 درجات. وعند ابن ماجة وحسنه الألباني عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات فهي التي أعلى المنبر، فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات. الخطأ 28: تشييد المنارات. نرى كثيرا من الناس اليوم إذا بنوا مسجدا صنعوا له منارات مرتفعة تكلفهم نفقات باهظة. فقد روى أبو داود وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. وقد يدخل ذلك في المباهات والمفاخرة، فعند أبي داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي يتفاخرون ببنائها وارتفاعها. أقول: إذا أحاطت بالمساجد عمارات مرتفعة فحجبت صوت الأذان عن الناس، فحينئذ لا بأس من رفع منارة واحدة للمسجد من غير إسراف ولا تبذير، وأن يوضع مكبر الصوت فوقها ليصل صوت الأذان إلى المسلمين. أما الإسراف بالمنارات ونحو ذلك والتكلفة الباهظة فإن هذا يدخل في الإسراف، فإن بعض الناس يبني المسجد له 4 مآذن كل مئذنة تكلف تكلفة مسجد بالكامل. الخطأ 29: الشحاذة في المسجد. بعض الناس يقف بعض الصلوات في بعض المساجد وينادي في المصلين شارحا حاله وشاكيا فقره وقد يبكي، ثم يطلب منهم أن يساعدوه ويتصدقوا عليه، وهذا الفعل لا ينبغي في المسجد، لأن المسجد محل العبادة لا محل جلب المال وجمعه، ولأن في ذلك رفع للصوت في المسجد وتشويش على المصلين. ويمكن لهذا الرجل أن يقف على باب المسجد خارج المسجد، لكن داخل المسجد لا يجوز. أما إذا كان هذا الرجل فقيرا محتاجا فعلا فلا بأس أن يذكر حاله لإمام المسجد، ويقوم إمام المسجد بعد دراسة حالته والتأكد من حاجته فينادي في الناس يحثهم على الصدقة والإنفاق، ثم يعطيه من هذا المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فقراء مضر حينما أتوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى حالهم من الفقر والثياب الممزقة عليهم، نادى النبي صلى الله عليه وسلم: يتصدق كل منكم من صاع بره من صاع تمره، فليتصدق كل منكم من ديناره من درهم إلى آخره. فتصدق الناس فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال، والحديث بطوله في صحيح مسلم. الخطأ 30: التدخين داخل دورات المياه في المسجد. التدخين أيها الأحباب الكرام محرم لأنه من الخبائث، وقد حرم الله عز وجل الخبائث، ولأنه مضر بالصحة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ولأن التدخين فيه إسراف وتبذير، وقد قال الله عز وجل في سورة الإسراء:
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
ومن هنا لا يجوز للمسلم أن يقترف هذا المحرم في أي مكان فضلا عن ملحقات بيت الله عز وجل. فهؤلاء الذين يدخنون داخل دورات المياه يرتكبون ذنبا وهم على مقربة من محل السجود والخشوع لله عز وجل، ثم إنهم يتركون الخلاء مدخنا فيتأذى من يدخل بعدهم من المسلمين، فليتقوا الله تبارك وتعالى. الخطأ 31: التدخين في الميضاءة. بعض الناس يجلسون في الميضاءة ويدخنون السجائر، وإذا كلمتهم قالوا: نحن لسنا في المسجد. وهؤلاء أسوأ حالا ممن قبلهم، فإن هذا ينافي الأدب مع بيت الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل لنا ولهم السلامة والعافية. الخطأ 32: التدخين على أبواب المساجد. من الناس من يجلس على باب بيت الله عز وجل ويدخن، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل على باب بيته، وارتكاب لمعصية الله عند بيته. نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين. الخطأ 33 التدخين في غرفة الإمام في المسجد. بعض الأئمة هداهم الله يدخنون، وهذا لا ينبغي في حق العامة فضلا عن الأئمة الذين هم قدوة المصلين. ومما جرى الطين بلة أن بعضهم يرتكب هذا الذنب في الغرفة التي في المسجد، بل قد يحضر فيها النرجيلة ويدخن في هذه الغرفة، وكذلك عمال النظافة في المسجد يدخنون في هذه الغرفة، وهذا أمر محزن مؤسف. ينبغي للأئمة والعمال الذين يفعلون ذلك أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعظموا حرمة المسجد، وأن يعظموا شعائر الله. قال تعالى في سورة الحج:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
الخطأ 34 زخرفة المساجد. من الأخطاء التي عمت وطمت زخرفة المساجد، حتى إنك لتدخل المسجد فترى الزخارف الملهية والنقوش المغرية، بل إنك ترى الألوان الزاهية التي تزين المسجد كأنك في قصر من قصور الدنيا، فلا تكاد تخشع في عبادة أو تتدبر في طاعة. والمساجد أيها الأحباب الكرام ينبغي أن تذكر العبد بالآخرة، وأن تحثه على التواضع والاستكانة والزهد في الدنيا الفانية. ولذلك كره سلفنا الصالح رضوان الله عليهم زخرفة المساجد، هذا إذا لم تبلغ إلى حد الإسراف، فإذا بلغت الزخرفة حد الإسراف فقد يصل الأمر إلى التحريم، كما قال تعالى في سورة الإسراء:
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بنيان المساجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهناك حديث عجيب غريب رواه الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وروى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وأنتم تحفظون أيها الأحباب الحديث الثابت في الصحيحين، حديث أنبجانية أبي جهم حينما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. يعني لما أهدى أبو جهم للنبي صلى الله عليه وسلم الخميصة وهي الثوب المعلم المخطط، يعني صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها ألهتني في صلاة، وردها إلى أبي جهم وقال: أتوني بأنبجانيته، يعني ثوبه القديم الذي لا خطوط فيه، حتى لا يظن أبو جهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته. قال الحافظ رحمه الله: ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها. وقال النووي رحمه الله في هذا الحديث: كراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى. والخلاصة أيها الأحباب الكرام أن زخرفة حوائط المسجد وسقفه بأي نوع من أنواع النقوش والخطوط والزخارف والألوان لا يجوز لأمور: أولا، أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مزخرفا. ثانيا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد في قوله: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ثالثا، أنها تشغل المصلين وتشوش قلوب المتعبدين، وهذا كله لا يجوز. رابعا، أن الأموال التي يجمعها القائمون على المسجد وقف لا يجوز إنفاقها إلا في مصلحة شرعية للمسجد كبنائه وترميمه وفرشه ونحو ذلك، والزخرفة ليست مصلحة شرعية بل محرمة أو مكروهة على أقل الأحوال، ولا يجوز إنفاق أموال الوقف في المحرمات أو المكروهات. الخطأ 35 دفن الميت في المسجد. من البدع المنتشرة في العالم الإسلامي اليوم دفن من يعتقد فيهم أنهم من أهل الصلاح في المساجد، ومن الناس من يبني على قبورهم مساجد، وهذا كله خطأ. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ثانيا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المسجد على القبر، فقد روى مسلم في صحيحه عن جندل بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثالثا، من يبني المساجد على القبور يكون من شرار الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. الخطأ 36: تخصيص مكان للصلاة في المسجد. بعض المسلمين ممن يحافظون على الصلاة في المسجد يتخذ مكانا مخصوصا لا يصلي إلا فيه، إما بجوار المنبر أو عن يمين الإمام أو بجوار سارية من سوار المسجد ونحو ذلك، وإذا وجد أحدا سبقه إليه يحاول أن يقيمه منه أو يرجع مغضبا. وهذا كله لا يجوز لأمور: أولا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى أبو داود وهو حسن بشواهده عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير، يعني في المسجد. ثانيا، يفوت عليه تكثير البقع التي تشهد له يوم القيامة. قال الله عز وجل في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، أي تتحدث الأرض بما فعل على ظهرها من الطاعة أو المعصية. ثالثا، إن إلف المكان والتعود عليه قد يذهب لذة العبادة وخشوع الطاعة. رابعا، قد يجر ذلك إلى الرياء والسمعة، وأنه من كذا وكذا سنة يصلي بجوار المنبر مثلا إلى غير ذلك. الخطأ 37: أكل الثوم أو البصل أو الكراث قبيل الذهاب إلى المسجد. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس الذهاب إلى المسجد وأفواههم تفوح منها رائحة الثوم أو البصل أو الكراث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. ولكن ما العلة في ذلك؟ قال العلماء: العلة هي إيذاء المسلمين المجتمعين في المسجد، وإيذاء الملائكة التي تشهد الصلاة في المسجد. واستدلوا على ذلك بما راه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ما موقف الإمام ممن يأتي المسجد برائحة الثوم والبصل؟ يجوز للإمام أن يأمر من يشم منه تلك الرائحة أن يخرج من المسجد ولا يحضر صلاة الجماعة. والدليل على ذلك ما راه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وهنا أحب أن أنبه إلى أن بعض الناس قد يكون مريضا ومحتاجا لأكل البصل دائما في طعامه، لأن الأطباء ينصحونه بذلك، فهذا معذور، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة. قال: فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لك عذرا. وهذا حديث صحيح راه أبو داود، وقال الألباني: صحيح على شرط مسلم. الخطأ 38: فرش المساجد بالسجاد المزرفش. إن بعض الناس يفرشون المساجد بالسجاد المزرفش أو بالحصر المزرفش أو نحو ذلك، وهذا كله لا يجوز. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة فصلى فيها، فلما خلعها قال: اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والخميصة هي الثوب المخطط. قال الصنعاني رحمه الله: في هذا الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: تكره الصلاة على السجادة المزخرفة الملمعة وكذلك على الرفيعة الفائقة، لأن الصلاة حال تواضع وتمسكن. ثم قال: ولم يزل الناس في مسجد مكة والمدينة يصلون على الأرض والرمل والحصى تواضعا لله. الخطأ 39: حجز الأماكن في المسجد. من الناس من يحجز أماكن في الصف الأول وغيره في المسجد بسجادة ونحوها، وهذا خطأ، فإن المسجد ملك للمسلمين، لا يجوز لأحد أن يحجز فيه مكانا يمنع المسلمين منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل هو محرم، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلوا في ذلك المكان. والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين اثنين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه. الخطأ 40: ترك الصلاة في المساجد. من الناس من إذا سمع النداء اكتفى بالصلاة في بيته لغير عذر، ومنهم من يسمع الأذان ويظل فاتحا محله يبيع ويشتري، وآخر يظل فاتحا مطعمه يطعم الناس، وآخر يظل على كرسيه لم يتحرك، وآخر يمشي في الشارع لا يلتفت ولا يتحرك.
وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.